نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: رفع الدعم عن البنزين وارتفاع كبير في سعر دولار السوق السوداء. هوكشتاين حمل اقتراحات جديدة وابو حبيب لا يفصح عنها. الصحافي وجدي العريض لإذاعة الشرق يستبعد توقيع الترسيم خلال الشهر الحالي. نواب التغيير يجولون على الكتل لشرح مبادرتهم الرئاسية. غروسي إيران لم تتعاون مع تحقيقات الوكالة الذرية. الجيش الأوكراني يعلن تحرير أكثر من 20 بلدة في 24 ساعة. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. رفع اليوم مصرف لبنان كما كان متوقعا الدعم كليا عن أسعار المحروقات، فحلقت بالتالي أسعار البنزين لتصبح على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 638 ألف ليرة بارتفاع 20 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 653 ألف ليرة بارتفاع 20 ألف ليرة أيضا، صفيحة المازوت 790 ألف ليرة بانخفاض 1000 ليرة، وقارورة الغاز 350 ألف ليرة بارتفاع قدره 2000 ليرة. هذا وشهد دولار السوق السوداء مزيدا من الارتفاع، حيث تراوح صباحا بين 35250 ليرة و 35350 ليرة، كما سجل ارتفاعا جديدا في تداولات بعد الظهر، حيث سجل ما بين 35600 ليرة و 35750 ليرة للدولار الواحد. أمنيا، سمع إطلاق نار كثيف عند تقاطع لمشرفية مرمخايل، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إطلاق نار، وأشارت أن إشكالا مسلحا وقع بين صرافي السوق السوداء، فيما أفادت معلومات أخرى أن مسلحين استهدفوا مقهى في المنطقة قبل أن تعمل قوة من مخابرات الجيش اللبناني على تطويق الإشكال. في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وبعد يومين على مغادرة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أن لبنان تسلم من الوسيط الأمريكي إحداثيات تتعلق بالعوامات البحرية، مؤكدا أن الحديث عن نقاط برية وبيوان كلام لم يحصل، ولم يطلب أحد من لبنان أن يتنازل عن أي نقطة برية. بوصعب تناول أيضا موقف فرنسا المشجع من موضوع الترسيم البحري ودور شركة توتال في اجتماع عقده مع السفيرة الفرنسية في لبنان أنغريو. كما تناول اللقاء مع غريو موضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستحقاق الرئاسي المقبل وأهمية احترام المهل الدستورية لإنجازه في موعده. ومن السرايا الحكومية، أشارت السفيرة الفرنسية عقب لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن البحث تناول الاستحقاقات الدستورية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مسألة الحدود البحرية. وبعد اجتماع عقده مع ميقاتي، رد وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب على سؤال حول تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا من أجل إنجاز مسألة ترسيم الحدود، وهل قدم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين اقتراحات جديدة في خصوص الترسيم. وقال أبو حبيب إن هوكشتاين أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكن لي الإفصاح عنها، مشيرا أن الرئيس الأمريكي تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الاتفاق. وأضاف أبو حبيب: هناك تقدم، لكن مع هذا لم نصل إلى النهاية حتى الآن. في سياق متصل، استبعد الصحفي والكاتب السياسي وجد العريضي في حديث لإذاعة الشرق أن يوقع لبنان وإسرائيل خلال الشهر الحالي على أي اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مستبعدا أيضا أن يتم التوقيع في عهد الرئيس ميشيل عون.
هناك أيضا ظروف إقليمية ودولية على الرغم من تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا في الترسيم، لكن يقال أن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين عاد إلى بيروت بجواب إسرائيلي، مرد أنه ليس هناك من أي توقيع. إسرائيل تنتظر وتترقب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي ووصولا إلى الرئيس الأمريكي أيضا بعد فترة ستكون هناك انتخابات نصفية للكونغرس الأمريكي، وهي مدخل أساسي أو باب أساسي لولاية ثانية في حال فاز بهذه الانتخابات، إلى أمور أخرى تجري في المنطقة، وأيضا على مستوى الصراع بين حزب الله وإسرائيل. نشهد في الترسيم صراعا بين إسرائيل وحزب الله، وليس هناك من حضور للدولة اللبنانية. يعني حزب الله يفاوض، ويقال بأن أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله سيتكلم اليوم أو غدا عن موضوع الترسيم للوضع في البلد بشكل عام، الاستحقاق الرئاسي، أمور أخرى، ويحدد على ضوئه موقف حزب الله.
دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي القضاة إلى الإسراع في البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات. وفي ورشة عمل حول واقع السجون طلب مولوي أمام ممثلي السفارات ملاقاة الجهود اللبنانية الرسمية، لأن إهمال مشكلة النزوح السوري قد يؤدي إلى زيادة نقمة النزلاء على الدولة وتراجع الثقة بها وبنظام العدالة في لبنان.
ترى الوزارة ضرورة اتخاذ إجراءات تكتية ضرورية لاحتواء الأزمة منعا لتدهور الأمور. هذه الإجراءات تحتاج إلى دعمكم ومساندتكم على المستوى التشريعي وللتخفيف من وطأة الاكتظاظ. تقدمت من السادة النواب باقتراح قانون لتخفيض السنة السجنية إلى 6 أشهر، حيث آمل من السادة النواب إقراره في أقرب وقت ممكن. كذلك ومع إقرارنا جميعا وتأكيدنا على استقلالية السلطة القضائية، أدعو أمامكم السادة القضاة إلى سرعة البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها، وإلى اجتراح الحلول القضائية. وكذلك أدعو نقابة المحامين إلى إعادة تفعيل غرفة العمليات التي أنشئت إبان أزمة كورونا لتفعيل إخلاءات السبيل. معاناة النزلاء في سجوننا استضاف إلى الاكتظاظ، معاناة الطبابة والاستشفاء، إضافة إلى الحاجة الملحة لصيانة المباني وآليات السوق والإسعاف. وفي ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي تبرز الحاجة إلى تأمين مصادر مستقلة ومستدامة للطاقة تغذي السجون.
استكمالا للمبادرة الرئاسية التي أطلقوها، بدأ تكتل نواب قوى التغيير اليوم الجولة الأولى من لقاءات تشمل جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين لشرح أهداف مبادرتهم. أولى اللقاءات كانت مع كتلة الطشناق، حيث شدد النائب أجوب بكرة دونيا على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.
نحن من موقعنا بنقول أنه في إمكانية انتخاب رئيس جمهورية قبل 31 تشرين، ضروري ننتخب رئيس جمهورية قبل 31 تشرين. من هو الشخص؟ أكيد الشخص الذي يتوافق عليه ثلثي المجلس النيابي. اليوم مش رايحين لكسر عظام بانتخاب رئيس، ضروري نحترم موقع رئاسة الجمهورية، ضروري نحترم رئيس الجمهورية من مكان على سلطة رئاسة الجمهورية، لأنه هو بيمثل الشرعية بالدولة. ثانيا مهم أنه نتجنب بسبب خلافات سياسية تدخلات الخارجية.
أما النائب ملحم خلف فقال أننا نجهد لاسترداد الدولة من خلال الاستحقاق الرئاسي.
أول لقاء يلي هو اللقاء تحت عناوين 3 أساسية، وأنا حابب فقط أن أشير إلى العناوين 3 لأنها هي يعني تلخص هذه المقاربة. أولا لبنانة الاستحقاق هو أمر أساسي مفروض علينا جميعا. الأمر الثاني، هذه المبادرة تفضي إلى مقاربات من قبل القوى السياسية، كلنا سوا بحاجة أن نكون أمام المسؤولية الوطنية يلي نحن موجودين فيها. الأمر الثالث هو هيدي المبادرة هي نقطة تحول باسترداد الدولة من خلال الاستحقاق الرئاسي.
ومن بيت الكتائب، وصف خلف بعد لقاء جمع وفد تكتل نواب قوى التغيير مع كتلة نواب الكتائب لقاءات اليوم بالإيجابية.
اليوم بدنا نتمسك بدولة القانون يلي اليوم من دونها بنكون بتحلل كلي وبشكل أساسي بمرحلة قد تذهب بنا إلى انتحار جماعي. بعتقد أمام هذه المسؤولية الوطنية اليوم نقارب الموضوع لنبدأ هذه الخطوة ونقارب المبادرة بأمور تسمح لنا جميعا بأن نذهب إلى انتخاب ضمن المهل القانونية والدستورية واللي هي بدنا إياها أن تكتمل بانتخاب رئيس جامع وإنقاذ.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل شدد من جهته على التمسك بدولة القانون.
كلنا بدنا ذات شيء، كلنا عم نطمح لنفس الحلم للبنان، بيبقى انه نضلنا على تنسيق دائم لانه بوجنا في شر، وهذا الشر عم بي للاسف اخذ لبنان الى المكان يلي وصل له اليوم، ولازم نكون كمان على استعداد للتنسيق بالمواجهه يلي محتمل كمان انه تنفرض علينا بسبب اذا اصر البعض انه يفرض علينا وعلى اللبنانيين مشيئته والبقاء بالحاله التعيسه يلي نحن عايشينها اليوم.
وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تعيين قاض رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت بالفضيحة، كما أعلن بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية أن نواب التكتل لن يحضروا جلسة مجلس النواب في 14 أيلول لأن الظروف شاءت أن يكون هذا التاريخ هو ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، كما أكد أن نواب التكتل لن يصوتوا على الإطلاق مع هذه الموازنة.
بلشت المهلة الدستورية من أول أيلول، بالكاد بعد أقل من 50 يوم لانتهاء المهلة الدستورية ولترك الرئيس عون أصر بعبدة. هلأ فريق الممانعة واضح أنه مش حابب يروح على الانتخابات هلأ ورح يجرب يعطل بطريقة أو بأخرى، بس نحن كل الفرقاء الآخرين عليهم مسؤولية بأسرع وقت ممكن نقدر نوصل على مرشح واحد ننزل فيه على المجلس النيابي تنجيب رئيس جديد قبل نهاية المهلة الدستورية. بما يتعلق بجلسة مجلس النواب ب 14 أيلول، أنا أكيد يعني أو شبه أكيد ما في سوء نية من حدا، بس شئت الظروف على أنه هالنهار يكون يوم هو نهار استشهاد الشيخ بشير جميل، أو بالأحرى استشهاد رئيس الجمهورية الرئيس بشير جميل. هلأ من هالمنطلق صارت أشاور بين امبارح واليوم نحن والقيادة بحزب الكتائب وبحزب الأحرار، صار في تشاور واتفقنا على أسره على أنه نحن ما رح ننزل، نحن عم بحكي كتكات جمهورية قوية، نحن ما فينا ننزل نحضر جلسة مجلس النيابة الواقعة ب 14 أيلول لحديت هلأ عم نحط موازنات بدون أي تصور عام كيف بدنا نطلع من الأزمة. طب كيف بدكم منا نحن نناقش هالبند ولا هالباب من الموازنة بالوقت يلي منا عارفين على ضوء أي خطة إنقاذ، أو بالأحرى وخليني أكون صريح أكثر بدون خطة إنقاذ. قلت لي ما رح نناقش بدون خطة إنقاذ، انتبهوا يعني تركين الحبل على الجرار، وكل من الأزمة بدها تتفاهم أكثر وأكثر، كل من وضع المواطنين بده يسوق أكثر وأكثر. من المنطلق أخذنا قرار اليوم على أنه ما نصوت مع هالموازنة، إذا ما قلت أنه نصوت ضدها انطلاقا من هالاعتبارات، بالإضافة هذا الاعتبار الأساسي أنه عدم وجود خطة إنقاذ، عدم وجود تصور عام كيف نطلع من الأزمة.
ذكر مكتب الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أنه في الأيام الأخيرة تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام حول ولاية اليونيفيل، وتابع أن حفظات السلام التابعين للبعثة يواصلون التزامهم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ودعم الناس الذين يعيشون هنا، وأشار في بيان إلى أنه لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية، ومع ذلك تستمر أنشطتنا العملية بما في ذلك الدوريات بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية حتى عندما لا يرافقوننا. مضيفا أنه تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية اليونيفيل بما في ذلك القرار 1701 عام 2006 واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة عام 1995، وأكد أننا نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي وهذا لم يتغير. في مجلس النواب جلسة للجنة الصحة برئاسة النائب بلال عبد الله لدرس مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد-19.
هذا القرض الهدف منه لأنه القرض الوحيد المتاح من المؤسسات المقرضة الدولية تحت إطار كوفيد يعني كورونا بالمعنى المباشر، ولكن يعني نستطيع من خلاله أن نؤمن رفع تغطية وزارة الصحة، أكيد ليس بالقدر المطلوب لأنه اليوم المواطن يتحمل العبء الأساسي من فروقات وزارة الصحة، ولكن على الأقل نخفف من هذه النسبة ربما من 80 إلى 60 أو 50% من الفروقات.
توصلت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي إلى كشف هوية أفراد شبكة تقوم بتهريب ونقل الطحين المدعوم من محافظة الشمال إلى البقاع وبيعه بالسوق السوداء، ومن بينهم كل من عين حاء وعين ألف وهما لبنانيا. وتمكنت دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة القبة والثاني في محلة التبانة، وذلك على متن بيك أب عدد 2 محملين بكمية 23 طن من الطحين المدعوم. وبالتحقيق معهما اعترفا أنهما سبق ونفذا 16 عملية نقل كميات كبيرة من الطحين المدعوم إلى منطقة بعلبك تقدر بحوالي 300 طن من الطحين تم بيعها في السوق السوداء. هذا وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق باقي المتورطين والعمل مستمر لتوقيفهم. في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد مدير عام الوكالة رافائيل جروسي أن السلطات الإيرانية لم تتعاون مع تحقيقات الوكالة الدولية لتزويدها بمعلومات حول أثار اليورانيوم التي عثر عليها المفتشون الدوليون في 3 مواقع غير معلن عنها قبل سنوات، مضيفا أن الوكالة لا يمكنها أن تؤكد بدون تلك المعلومات بأن برنامج طهران النووي سلمي محض. وكانت أكدت إيران في وقت سابق اليوم استعدادها لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة التصورات الخاطئة بشأن أنشطتها، وذلك بعدما حذرت الوكالة بأنها باتت غير قادرة على ضمان سلمية برنامج طهران النووي. كشف رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا أنه في حال تم التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران فإن ذلك لن يمنحها حصانة في وجه عمليات الموساد، وأضاف في أول خطاب عام يلقيه منذ توليه منصبه في حزيران الماضي أن الموساد أحبط عشرات المحاولات الإيرانية لاستهداف إسرائيليين في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي سيكون موجعا وداخل إيران في حال مست إسرائيليين. في لقاء مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فيغن بالرياض، أكد السفير السعودي في اليمن محمد بن سعيد آل جابر أهمية المحافظة على الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وضرورة التزام الحوثيين ببنودها وسرعة فتح الطرق في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية هناك. يستمر تقدم القوات الأوكرانية شرق البلاد على حساب القوات الروسية جراء الهجوم المضاد الذي أطلق الأسبوع الماضي، فقد أعلن الجيش الأوكراني اليوم استعادة أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة من الجيش الروسي، فيما انسحب الروس من العديد من البلدات في إقليم دونباس تاركين وراءهم عتادهم وذخيرة. في المقابل لم يصدر أي رد فعل رسمي روسي على المكاسب التي حققتها القوات الأوكرانية، لكن خريطة لخاركيف عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطتها اليومية أمس الأحد بيّنت انسحابا كبيرا لجيشها من هذه المنطقة. رحبت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمشروع الدستور الانتقالي الجديد الذي فرغت نقابة المحامين السودانيين من صياغته والمكون من 76 بندا. وفي بيان وصفت هذه الدول مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات. تحطمت مروحية أمريكية الصنع خلال تدريبات لحركة طالبان السبت في كابول، ما أدى إلى مقتل طياريها وأحد أفراد الطاقم على ما ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية. في الخبر الأخير، قال الملك تشارلز الثالث في كلمة أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات إن الملكة إليزابيث الثانية أفنت حياتها في خدمة بلدها وحافظت على نظام الملكية الدستورية. ويشارك تشارلز مع كبار أفراد العائلة المالكة في صلوات ليلية في كنيسة سانت جيل، حيث يسجى نعش الملكة الراحلة قبل نقله إلى لندن غدا الثلاثاء. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.